الحمد لله ولي التوفيق والذي هيأ لنا الجلوس هذا اليوم والالتقاء في هذه المدرسة المباركة فيما يتعلق بشؤون مهمة عظيمة الأثر كبيرة الخطر في الدنيا والآخرة، وهو شؤون هذه الطالبة وهذه الناشئة وهذه البنت الداخلة على ميدان الحياة في شبابها ومهماتها الواسعة فيها وما يترتب على ذلك من آثار سواء في الحياة الدنيا أو بعد هذه الحياة الدنيا بحكم إكرام الله لنا بالإسلام والإيمان وأننا مصدقون بالبعث بعد الموت. الحمد لله على هذه النعمة. اللهم لك الحمد يا من جمعتنا على هذا المراد وهذه الخيرات، فصلي وسلم وبارك على عبدك الذي اخترته ليبلغ عنك ويؤدي الأمانة في تبيين منهاجك الذي أحببت أن يسير عليه عبادك على ظهر هذه الأرض التي خلقتها ليسعدوا بمنافع ذلك المنهاج، ثم فيما يتعلق بشؤون حياتهم، ثم السعادة الكبرى في الدار الأخرى. صلي معه على آله وصحبه وأهل محبته وقربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وجزا الله تعالى إدارة المدرسة والقائمين فيها خير الجزاء على انتباههم واهتمامهم وحرصهم لشؤون الطالبات وتيسير السبيل لهن لاتساع العلم واتساع الرابطة القلبية بالمسلك والخلق واتساع الوعي والفهم والإدراك والتصور بما يعود بالنفع الكثير. بارك الله تعالى في الإدارة وهيئة التدريس والقائمين على هذه المدرسة. وكما سمعنا في كلام الأستاذ المدير أنه هيئت هذه الساعة في ضمن النشاط الثقافي للمدرسة لتكون محاضرة لنا في هذه الرحاب لهذه المدرسة، فأحضرنا القلوب أيتها الطالبات أنتن في هذه المرحلة السنة التاسعة من التعليم في مرحلة من حيث السن مهمة وخطيرة هي التي تنتقل فيها البنت من بعد مرحلة الصبا والطفولة والتمييز والإدراك إلى مرحلة المراهقة والدخول على العمر الشبابي، عمر الشباب الذي يبدأ من 15 إلى أن يصل الإنسان على ظهر الأرض إلى 40 من السنين فيدخل في الكهولة، بعد ذلك إلى إذا بقي على ظهر الأرض يدخل إلى مرحلة الشيخوخة والكبر. وهكذا مراحل العمر التي نشاهدها بأعيننا لا يملك فرد ولا جماعة أن يغيرها ولا أن يحولها ولا أن يبدلها، ولكن ترتيب الخالق الذي خلق جل جلاله، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة جل جلاله وتعالى في علاه، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، ثم يخرجكم طفلا ثم تبلغ أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. سنة الخالق في خلقه. أيتها الطالبة، أنت من خلال استمرارك في الدراسة والمدرسة إلى هذا السن ينفتح نظرك على أن لك مهمة في الحياة وواجب من أجلها حرصت على الاستمرار في الدراسة، وصلت إلى هذه المرحلة الخطيرة وما بعدها أخطر. ما الذي تصورت في مهمتك كلها ما الذي عرفت عن حقيقة الحياة والمهام فيها وما يكون بعدها باعتبار أنها في معتقدنا حياة قصيرة فانية وراءها حياة أطول منها؟ إلا الحياة التي وراءها كلها مرتبة على حالنا في هذه الحياة القصيرة، فأحوالنا في حياتنا القصيرة وفي أعمارنا التي نقضيها على ظهر الأرض هي الحاكمة على كل المستقبل الطويل المدى، بل مستقبل الأبد والدوام والخلود، من دنيا إلى برزخ، من برزخ إلى قيامة، من قيامة إلى استقرار في الجنة أو في النار أبد الآبدين، جعلنا الله وإياكم من أهل جنته. فيجب أن تكون التصورات التي تحملينها لا تنفصل عن هذه الحقيقة وهذا المدرك، أنك في مرحلة خطيرة من مراحل عمر الإنسان، وهي المرحلة الثانية، يعني أقصد مراحل الحياة الدنيا كلها مرحلة ثانية بعد وجودنا في عالم الأرواح وعالم الذر، كما جاءتنا بذلك أخبار الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أرواحا مجردة ونسم، خلقنا الله تعالى من أبينا آدم وأمنا حواء، رتب تكوين الأجساد على مدى العمر إلى آخر حياة الدنيا، تتكون الأجساد فيخرج الروح إلى الجسد فينفخ في بطن الأم فنخرج إلى هذه الحياة، ذاك دور أول ومرحلة، وهذا دور ثاني مرحلة الدنيا، والثالث مرحلة البرزخ، والرابع مرحلة القيامة، والخامس مرحلة دوام وبقاء. إذن فلم نأتي في هذه الدنيا لمجرد الدنيا ولا لأجل الدنيا، هي مرحلة من المراحل، ما قبلها كان طويل وما بعدها أطول وأدوم. فما مهمتنا في هذه الحياة وماذا نتصور عن مهمتنا في هذه الحياة؟ إن كانت الأفكار موجودة على ظهر الأرض، كل يتكلم وكل يقدم وكل يطرح وكل يقول عن مهمة هذا الإنسان في الحياة، من مختلف الفئات، من مختلف الطوائف، من العرب، من العجم، من المسلمين، من الكفار، كل يطرح تصورات عن مهمة هذا الإنسان على العموم، مهمة المرأة على الخصوص، مهمة الرجل على الخصوص، لما خلقوا ولماذا خلقوا وما مهمتهم. من غير شك أنه كل ما جاء نتيجة ووليد فكر بشري إنساني من أي إنسان كان على أي مستوى، في وعيه، في علمه، في إدراكه، لابد أن يظل ذلك التصور كحال الإنسان، حادث غير مستوعب ومستكمل ومحيط، قابل للتغيير وللزيادة وللنقص، فهذا شأن البشر. لكن إذا أخذنا التصور من خالق البشر، من موجدنا الذي أوجدنا ليبين لنا المهمة التي وجدنا من أجلها والكيفية التي نؤدي فيها هذه المهمة، التي هي عبارة عن منهاج يقوم على ركني افعل ولا تفعل، افعل كذا لا تفعل كذا، أي يوجه حركة الإنسان في هذه الحياة. هذا المنهاج الإلهي الذي يعبر عنه بالشريعة، الشرائع التي ينزلها الله على الأنبياء والرسل لينقذ الناس من أن تستفرد بهم أفكارهم القاصرة فتذهلهم عن حقائق ما خلقوا لأجله، وينتهجوا منهجا تكون عاقبته شيء من الندامة أو الضرر العاجل أو العاجل والآجل معا، لإنقاذ الناس من هذه الأخطار كان إنزال الكتب إرسال الرسل، ختم الرسل بنبيكم محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قد جاء في موضوع معرفة الأرض والسماوات ولماذا خلقت وما بينها، الإنسان ومن يعيش معه على ظهر الأرض من مثل الجان المكلفين العقلاء ثم ما عدا ذلك من أنواع الحيوانات والنباتات والجمادات وكيفية التعامل معها وكيف سخرت الحيوانات والنباتات والجمادات لهذا الإنسان بنظام في التسخير وحسن التدبير لا يقدر عليه سوى الخالق، لا يقدر عليه سوى المنشئ المكون لهذه العناصر ولهذه الأجزاء في هذا الوجود جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا نرى أنه ليس بإمكانية الإنسان أن يغير شيئا في جوهرية هذا التكوين هذا التسخير، مهما تطور الإنسان، مهما تقدم، مهما فكر، مهما استخدم الآلات الموهوبة له والمسخرة له، لا يستطيع أن يغير جوهر الأشياء في الأرض والكواكب والفضاء والنجوم والأرض والبحار والماء والجبال والأشجار وما إلى ذلك. فغايته ما يتوصل إليه أن يحسن منه الاستعمال، وليستنتج من إضافة هذا إلى هذا نتيجة تأتي. وسعن آفاق مدارك لنرى أن حركة الناس في الحياة التي لا تخرج عن هذه الدوائر والمعاني تجاوزت حدها عندما مست بفكر الإنسان المتعلق بخلقه وإيجاده، ومست بقيم الإنسان فيما يتعلق بسلوكه وأخلاقه. بمعنى أننا نستطيع أن نستعمل عقولنا وأفكارنا في كيفية استعمال الموجودات من حوالينا، لكن لا نستطيع بمجرد العقول والأفكار أن نعقل لما خلقنا ولا ما هي المهمة، ولا نستطيع أن نجعل ما جعل بحكم الأصل والفطرة والتكوين فضيلة رذيلة، ولا ما يدعون رذيلة يتحول إلى فضيلة، كما لا نستطيع أن نغير شكل الإنسان وهيئته الجوهرية، يمشي على رجلين، يتكلم بشفتين، يبصر بعينين. هل هذا موديل قديم من أيام آدم يحتاج تغيير؟ نحن تطورنا كثير سنين بعد قرون بعد قرون، ممكن يتحول الإنسان ما يبصر بعينين، بواحدة ولا بثلاث ولا بأربع، ممكن محله ما عاده الوجه. هذا لا يمكن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، فكر طلع انزل، تقويم الحسن هو هذا بقدرة الخالق جل جلاله. نقوله فما يمكن بدعوى تطورا يقال هذا شيء قديم ونريد الآن شيء جديد، كي نمشي على رجلين من عهد آدم إلى اليوم، خلنا نحن نمشي على ثالث وحدة ولا على وحدة بس نمشي، ما يمكن في حيوانات تمشي على أربعة من عهد آدم إلى اليوم، لو تغير شكلها لتعبت، في حيوانات تمشي كذلك على بطنها، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، فمنهم يمشي على رجلين ومنهم يمشي على بطنه سبحانه عز وجل. إذا علمنا ذلك القيم كذلك، هذا التكوين الخلقي، التكوين الخلقي في القيم كذلك ثابت من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة. الكذب رذيلة، ما يمكن يتحول في فترة من الفترات في عصر العصور إلى فضيلة. الذين حولوه إلى فضيلة أو أباحوه لأنفسهم جلبوا لأنفسهم شرور ومفاسد وللناس من حولهم، وآذوا أنفسهم وآذوا الناس، وترتب على هذا مشاكل كبيرة في واقع البشر، لأنهم استحلوا الكذب، ولأنهم رأوا أن ما عليك في سبيل مصلحتك الخاصة أن تكذب، فجلب لهم تصور مصالحهم الخاصة مشاكل في أنفسهم ومشاكل في الناس حولهم، تتعلق بالأفراد، تتعلق بالهيئات بالجماعات إلى حدود الدول. الرذيلة رذيلة، ما يمكن أن يتحول إلى فضيلة، كما ما يمكن أن يتحول شكل الإنسان إلى أفضل من هذا التقويم الذي أقامه الله تبارك وتعالى فيه. لا يزال الغش والخيانة رذيلة في مختلف الأوقات، لا يزال التعامل بالرفق والشفقة فضيلة، ولا يزال العنف والقسوة رذيلة إلا في موضعها حيث جاءت بها النصوص والحاجة بما يحفها من شروط وهيئات، لا يزال الأمر كذلك. ولهذا نرى أن هناك من الأوامر والنواهي ما لم تختلف فيه شريعة مع اختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة واختلاف الأحوال، فالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر والصلاة والزكاة والصوم في جميع الشرائع، الربا محرم في جميع الشرائع، الزنا محرم في جميع الشرائع، رذيلة رذيلة. إذا حاول الإنسان يجعل من الرذيلة فضيلة، المصائب والآفات المترتبة على هذه الرذيلة يقعه في شرها في الدنيا قبل الآخرة. إذن فهنا قيم ما تقبل التبديل ولا تقبل التعديل. أيتها المؤمنة تصوري هذا التصور الصحيح فيما تقبلين عليه من حياة، إننا نحب أن نتطور التطور الصحيح، إننا نحب أن نترقى الترقي الصحيح، إننا نحب أن نرتفع الارتفاع الحقيقي الصحيح. أما أن تستخدم لنا هذه الشعائر لتنال من أخلاقنا، لتنال من مبادئنا، فلا والله ما نحن بإمعات ولا نحن بأنعام نتبع أرباب هذه الأفكار المختلفة بدعوى أني مثقف، فهم يغرونني بأن أتنكر لإلهي الذي خلقني ولديني ولشريعته ولرسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في مقابل أن يسموني متحرر، في مقابل أن يسموني متطور مثقف. بنسميك هذا الاسم وإنت العب دينك والعب، لا تحفل بالأوامر ولا بالنواهي. واللي يقولون الكبار ذا والشياب فيكم موديل قديم ومن أول روح والآن في عصر جديد، وخل العجاوز دول بمتن وانتم بتقودون البلاد قودة جديدة. أيوة، إيش المطلوب؟ المطلوب القيم والأخلاق هذه والمثل، غير نظرتك فيها، تنكر لمبادئ ثابتة مقابل أن نسميك متطور. سميتموني متطور، فمن إلى من مرجعيتي وما مرجعي وما نهايتي وما مصيري؟ سبحان الله، العقول تضيع على الناس كثيرا، وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، يتبعون إلا الظن، مجرد ظن ووهم وخيال. من جملة ذلك شأن النظر إلى المرأة ومهمتها في الحياة، وهل يمكن أن تؤدي المرأة مهمتها في الحياة وهي ملتزمة بأحكام ربها حياء وحشمة وعنصرا في المجتمع يرفض الرذيلة بأنواعها بأصنافها، ويساعد المجتمع على الطهر وعلى العفاف وعلى النقاء، أيمكن أن تؤدي دورها الكامل ثقافة وعلما وتربية وأسرة يتكون منها النشأ الذوات الآدمية الإنسانية على ظهر الأرض؟ مهمات كبيرة تتعلق بشأن هذه المرأة، هل يمكن أن تؤديها وهي في غاية الالتزام بما شرع لها ربها ونبيها؟ عجب والله، السؤال نفسه وطرحه عجب، ولكن نحن في زمن العجب، نحن في زمن انحدرت فيه الإنسانية، انحدرت فيه البشرية إلى حدود غريبة، حيث يدعى التقدم والتطور، يؤتى لأفضع الرذائل ليجنن لها وليعيد شيئا من تراث قوم لوط في أن يكتفي النساء بالنساء والرجال بالرجال. صار الآن في وقت الحضارة الحديثة محل طرح ليجنن له، يعني انحدار وانحطاط إلى أبعد الحدود، يتجاوز حد البهيمية، حد الحيوانية. البهيمة البهايم في هذا أشرف منهم، يعني على حسب السنة التي سنها الله لهم وفطرهم عليها، يمضون في هذا بحسب تلك السنة في انتظام عجيب ما فيه هذا التعدي. فيأتي هذا الإنسان ليتعدى طورا ويصير أخس من الحيوان فيحق فيه قول الحق إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذن هل من معنى للاغترار بهذه الحضارات والدعايات وهذه الشعارات التي ترفع؟ أقصد يا أيتها المؤمنة أمامك خطاب جاء من الإله الحق خالق الأرض والسماء يدعوك لحقائق السعادة في الدنيا والآخرة وهو من رب الدنيا والآخرة يقابله أطروحات تطرح عليك يمنى ويسرى من هنا ومن هناك تنزع منك قيمك وفضيلتك وحقيقة إنسانيتك لتكوني بدل تبعية الرحمن في الشرف وبأمره في تبعية خيار خلقه من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وخيار النساء والرجال من أمثال مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر. محل نظر الله خيار الآدميات على ظهر الأرض على مدى القرون لتخرج علاقتك بهؤلاء كلهم وإكبارك لهم في قلبك إلى أن تكبري ممثلة مغنية متبرجة فاسقة ساقطة هابطة تستبدلي هذا بهذا ويعطونيش مقابل يقولونيش محررة متحررة مثقفة متقدمة متطورة. بس هذا الجزاء، غير هذا ما في جزاء، غير هذا تعب في الحياة وتنكر للدين وتعب أكثر بعد الحياة هذه. يا مؤمنة عقلي، أنت خلقك الله تعالى ليضحك عليك فرنسية ولا أمريكية ولا بريطانية ولا روسية؟ من طف خلق مثلك أمامك منهاج من عندي خالق الكل يباع لمن ومقابل ماذا وبكيف يترك صلته بالإله الحق الذي خلقنا مقابل أن يسمينا هذا بأي اسم ويخلع علينا أي لقب أو يغرينا بأي مادة أو مصلحة مؤقتة معينة فائتة زائلة. إذن أنت وسط هذه الحياة مهمتك كبيرة في حراسة النفس والمحيط والمجتمع بل السعي في حراسة البشرية من شر البشرية من شر ذئاب البشرية من شر كلاب البشرية من شر المفسدين في البشرية. الله تحدث عن فريق يضل فكرهم وإرادتهم هذا الانحطاط، قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا أن تميلوا ميلا عظيما. هذا فريق من الناس الله بلاهم بالفساد، يحبون الشر يحبون الفساد يحبون نشر الفساد ما يقدرون عليه دفعة بالتدريج بالتدريج بالشيء فشيء، وهكذا يغزون ديار المسلمين ومجتمعات المسلمين ويستعينون بكل عنصر يستجيب لهم من رجال أو من نساء، وإذا استجاب لهم مجيب النساء وجدوا أن الفرصة أكبر عندهم وأن القدرة صارت عندهم أوسع للنيل من بناء الإسلام للنيل من حقائق الدين، كما أن صلاح هذه المرأة من أقوى اللبنات في الحفاظ على الأمة في صلاح الأمة في نصرة الدين، كذلك فساد المرأة أقوى من فساد الرجل في نشر الفساد وفي نشر الظلم، صلاحها أيضا يكون أقوى في صلاح الأمة في صلاح الأسرة في صلاح المجتمع في صلاح الأمة. فخيرها كبير وشرها إذا خالفت كبير، فما أحسن في صلاح أحوال الأمة واستقرار أمره من مرأة صالح، كما أنه لا شر وأضر على الأمة في إيمانها وفي سلوكها وقيمها من مرأة فاسدة. في حياتي معنى ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما هناك أضر من المرأة إذا فسدت، مقابله ما هناك أصلح للرجال ولا لغيرهم من النساء المرأة إذا صلحت. فبصلاح المرأة يترتب أدوار كبيرة، لهذا جعل الله تعالى للأنبياء ثم للصلحاء من الذين يحملون للناس القيم والفضائل في الحياة يجعل من جانبهم محيط نساء ومرأة تقوم معهم وتنصرهم. حتى ختم الأنبياء بنبينا محمد فكان بارز في المضمار مباشرة أمام الأعين كلها في تاريخ الإسلام من غار حراء حين حمل رسالة اقرأ باسم ربك إلى خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد التي قامت معه بالنصرة وتأييد وكانت المساند والمساعد التي ارتقت حتى وصلت إلى نيل الدرجات الكبرى عليها رضوان الله تعالى في الدنيا. جاءها السلام من رب الأرض والسماء. نقرأ في صحيح الإمام مسلم أن جبريل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قال هيا خديجة بنت خويلد تولد تدخل عليك بإناء فيه طعام فأقرئها من ربها السلام ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب المراد بالقصب اللؤلؤ المجوف وبشرها في الجنة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ودخلت خديجة حاملة للطعام وأخبرها أن جبريل يخبرها عن الله أنه يقرأها السلام وأن جبريل أيضا يسلم عليها. قالت السيدة خديجة الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته. قدمت للنبي الطعام. في تقديمها للطعام فقه هذه المرأة لمهمتها الكبيرة في الحياة. المرأة تاجرة، المرأة غنية، المرأة ذات وجاهة، المرأة عندها خدام كثير، المرأة عندها خدام نساء وخدام رجال، لكن بنفسها تتولى الطعام وحمل الطعام. لماذا؟ لقصور؟ لا، لنقص؟ لا والله، لكمال، لإدراك، لوعي، لفهم الحقيقة أن هذه المهمة للمرأة في القيام بمثل هذه الأعمال تكميل لواقع الإنسانية في الأرض ووضع للأشياء في مواضعها بما يجلب الاستقرار، الأمن الفكري والأمن النفسي والأمن. الحين ظهروا لنا في زماننا أمن قومي، كل ساعة جاءوا الناس معي يقتدون بأمريكا ويصلحون أمن قومي ليعنون مداركهم إلى أي مدى تصل، أولئك في أقوامهم يعنون بمبادئهم التي يقومون عليها هم وجماعتهم وأصحابهم. مع ذلك كله يصرح بعض رؤسائهم يقول إننا في مصلحة الأمن القومي لا نبالي بهلاك أحد ولا بنجاة أحد. الحصل يعني مستويات منحطة في القيم يدعى لها الحضارات وما إلى ذلك، وما خلقنا الله إمعات ولا عبيد لهم، نحن عبيد للواحد لحد نحن وإياهم معا، ولكن تنكروا لهذه العبودية وأرادوا أن يسودوا الناس بغير حق. هذه المرأة حملت الطعام للنبي تحب أن تتولى الخدمة بنفسها لزوجها لتكون المرأة الصالحة والزوجة الصالحة، بل كانت وزيرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، مؤازرة له فيما بعث به من مهمة. فاستخدمت جاهها ومكانتها الاجتماعية وأموالها في نصرة الله ونصرة رسوله، فاستحقت أن يسلم عليها من قبل رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. مثل هذه الحقائق الآن مختلف ما يطرح عليكن من الأفكار ما فيه ما يمت بصلة إلى سلام من الله لا في الدنيا ولا تحيتهم يوم يلقونه سلام، لكن واجب عليك بحكم إيمانك أن يمتد أنت نظرك حتى لا تكوني مخدوعة بالأطروحات التي تأتي من هنا ومن هناك. بحمد الله عندكم في مثل هذه المدرسة كما سمعنا الاهتمام بشيء من السنن ونشرها، السنن النبوية، الأداب النبوية، ذكر حقائق القيم وأمر المعاد. هذا في حد ذاته وعي لإدراك مهمة الحياة وإدراك معنى وجودنا في الحياة، إدراك مصدره المحيي الذي خلق الموت والحياة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جاءت الشريعة وأقبل من سبقت له السعادة من الرجال ومن النساء، وإذا دخلوا في دين الله غيروا الأسوأ التي كانت فيهم من أيام الجاهلية إلى المحاسن، وما كان من محاسن معهم من سابق ثبتوا عليها وزادها الإسلام قوة. فما كان من القيم والشمائل أو المعروف أو البر أو الإحسان أمور ثابتة أقرها الإسلام وجاء بها، ولكن ما كان من مفاسد، ما كان من ضلال، ما كان من ضرر أزاحه. قال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معهم أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. آمني به يا مؤمن، عزريه يعني عظميه وأجليه. من تعظيم وجل تعرفين أن سنته من حين ما تقومين في البيت وعندما تدخلين في المدرسة. يوم لو سألنا الطالبات دخولكم إلى المدرسة ثم دخولكم إلى الفصل كان بالرجل اليمنى أو اليسرى؟ من كان لها صلة بالسنة وتعرف الإيمان بهذا النبي تحس وتشعر وأنها مسألة لها مخاطبة عليها. من ضعفت صلتها بهذا المصطفى ما تدرك هذا، ما هي داري دخلت باليمنى ولا باليسرى، كله عندها سواء. هل سمت لا قالت بسم الله عند دخولها ولم تقول؟ عجب. هذه السنن هل جاءت عبث أو جاءت لعب أو جاءت لتمشية وقت؟ سنن يترتب عليها حماية وحراسة في البواطن بيننا وبين الشياطين الجن الذين يعيشون معنا، يترتب على استنزال رحمة من الله تعالى، تحقيق النجاح في دروسنا في تحقيقاتنا وما إلى ذلك. كيف نخرج من الديار بالرجل اليسرى وندخل باليمنى؟ الفصول كذلك في المدارس نسمي الله تبارك وتعالى. هل قلت عند الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاث كلمات يترتب عليها نداء ملك: هديتي وكفيتي ووجيتي، حتى يتنحى الشيطان يقول له شيطان آخر: كيف لك بامرأة هديت وكفيت ووجيت؟ بمجرد أن تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، في رواية زيادة آمنت بالله، بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول، عند الخروج من البيت هل قلت هذا؟ السنن النبوية روابط بيننا وبين حقيقة القضية في الخلق والوجود واغتنام الحياة والاستعداد لما بعدها. فيجب أن تكرم، يجب أن تعظم. لما تغيب بيننا هذه السنن وتعظيمها من قلوبنا تظهر مباشرة سنن رجال ونساء من فساق لا خلاق لهم، ذا قصته كذا وذا شعره كذا وذي لباس هكذا وذا نزلت ثوب وطلعت شق وخرجت شق وذي زرزرت مكان من بدنها وفتحت مكان ثاني، والله تبع من؟ فائدة إيش؟ يعني عند غياب السنن نمتهن، نمتهن يلعب بنا. يجيبون موضات يسمونها، كل ساعة جابوا موضة، وبعدين من مصنع في فرنسا والبعض كان في دبي، وبعدين من اللي شكل هذا التشكيلة وحببها وقال إنها زينة؟ من اللي قال؟ على أي ميزان؟ ولا ميزان، خبطة في خربطة وناس ساقطين، بس وجدوا عقول تتبعهم. العقول اللي تتبعهم ما تبعتهم إلا لأنها سيبت التبعية الكبرى الرفيعة، ومن سيب التبعية الرفيعة لابد أن ينحط إلى التبعية الوضيعة الساقطة الهابطة. فيقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى نحن مؤمنين بالله نرجع نتبع يهود ونصارى. قال: فمن هم الناس؟ تتبعون يهود ونصارى في أزياؤكم في أشكالكم في وجهاتكم لأنكم ضيعتم سنن الأنبياء، فما معكم إلا الأغبياء. إذا ضيعتم سنة الأنبياء تجيبوا هؤلاء الأغبياء، أحدهم ما ركع لله ركعة طول عمره ومن حين موته يبكي إلى الأبد ومعذب، وانت تتبعينه؟ وانت تتبعين هذه؟ من جملة الكاسيات العاريات اقرأي هذا الحديث في صحيح مسلم، يحذر النبي من صنفين من أمته من المسلمين، هم من أهل النار، هم مسلمين لكنهم ما يموتون على الإسلام، هم من أهل النار. صنفين من أمتي من أهل النار لم أرهما بعد، يعني ما يظهرون في زماني، بيجون بعد. من هم يا رسول الله؟ قال: رجال بأيديهم السياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ناس أهل عدوان، ناس أهل عنجهية، ناس أهل كبر، ناس أهل بطر، ناس أهل اعتداء على الآخرين، يستعملون الأسلحة والضرب لعباد الله تعالى. هؤلاء الرجال، رجال بأيديهم السياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. كيف كاسيات عاريات؟ يا كاسية عارية، الكاسي كاسي والعاري عاري. قال: كاسيات عاريات مرة. صلى الله عليه وسلم صدق كاسية عارية بأشكال مختلفة، ما أنها قدها عارية عارية خرجت بلا كساء، لكن في كساء وعري معا في نفس الوقت. كيف كساء وعري؟ أوله يقال الستر الذي يستر المرأة من أجل يستر محاسنها من أعين الفساق ومن الطبيعة البشرية، يجعلها الله في البشر، ولا حد ينكر طبيعته وينكر أصله وينكر واقعه، الطبيعة البشرية يجعلها الله تعالى تأثر عند رؤية محاسن المرأة من قبل الرجال الذين يخشون الله تعالى منهم، يغضون أبصارهم يبعدون ويكونون معرضين للخطر بسبب هذه التي أبرزت محاسنها. عندما تبرز هذه المحاسن ويحصل هذا الخطر والضرر، عندنا يعيش في المجتمع شباب وشابات محتاجين لمساعدتهم على العفاف وعلى تحسين أنفسهم وتيسير أسباب الزواج وعلى البعد عن الفواحش، نعم، فهل هم محتاجون إلى إلهاب غرائزهم؟ هم محتاجون. الذي يلهب الغرائز إظهار المحاسن من قبل الجنس الآخر إذا ظهرت المحاسن. لهذه الحكمة الحق شرع للرجال والنساء شرعا نزال فيه بعد ذلك بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بمدة آيات الحجاب لتستر المرأة محاسنها، فأصبح النساء في المدينة كأنهن الغربان السود لا يدرى أهي مقبلة أم مدبرة من شدة مبالغتهم في الستر والحياء عليهن رضوان الله ونعم القوم هن. فالمسألة مسألة دين. نحصل اليوم نسمع بعض الناس يقول هذا عادة العرب، الحجاب هذا والستر الوجوه عادة العرب. عرب من؟ عرب قبل محمد كانوا في التبرج الكبير، كانت العوائل المعروفة بشيء من الحشمة أو من الفضيلة قليلة بين المجتمع، وهؤلاء القليلة ما يصلون إلى حد ستر الوجه، ما كان. لكن بالقرآن سترة الوجه مش بعادة عرب، لا عرب ولا عجم، بوحي من الله بآيات نزلت في الكتاب العزيز تغير شكل المرأة في ظهورها. ففي البداية يقول مرحبا، هذا الحجاب الذي شرع من أجل تستر المحاسن ليكون أسلم لها، مش ضرر على الرجل وحده، المرأة تتضرر، اسمعي، مش هذه المرأة وحدها، هذا الرجل الذي تضرر بسبب هذه المرأة قد يكون هو أيضا الرجل هذا متزوج وعنده أسرة وعنده أولاد، يبدأ يفسد حاله مع أولاده وأسرته بسبب المرأة التي تبرجت وظهرت محاسنها في الشارع. فإيش الذي يحصل؟ يحصل تتضرر المرأة مسكينة في البيت هذه، ويتضرر ابنائها وبناتها بسبب انحراف بدأ في فكر هذا الإنسان بسبب هذاك الإغراء، وأصبح يريد إن كانوا عادوا معه مسكة من العقل والدين يجمع معها غيرها فقط، وإلا يريد يستبدل بها غيرها، وإلا يريد أن يخونها أصلا والعياذ بالله تعالى بسبب ذيك المتبرجة. تمام، هذه اللي تبرجت اليوم هي كانت في مقتبلة العمر، بعد فترة من الزمن رجعت مثل ذيك الأولى، صارت صاحبة بيت، إذا لها حظ سعد صاحبة بيت صاحبة أسرة طبيعة الحياة، وهذا خير ما يسعد به الإنسان في الحياة. جات اللي بعدها واللي أصغر منها وتصلحت كماها، تبرجت فأفسدت بزوجها هذاك اللي هي أفسدت على السابقة اللي قبلها زوجها، هذه جات تفسد عليها هي زوجها، فالضرر يعود في أكثره مع وجود الأخطار في مخالفة أمر الله تعالى في المعصية. حالة المرأة في الاستقرار يعود الضرر عليها من مخالفتها شرع الله في هذا المنهاج. ومن أفسدت على الناس بيوتهم فلتنتظر أن يفسد عليها بيتها هذا اليوم. وإذا بالمرأة عدوة المرأة في هذه القضية تظهر محاسنها للرجال فتفسد بيوتهم، فيأتي من بعدها يظهر محاسنهم للرجال فتفسد بيتها، وكانت هي السبب في ذلك، لم تكسب من وراء ذلك خير. فإذا شرع الله الحجاب لأجل أن تكون المحاسن مخفية تظهرها عندما تكون مع النساء مع المحارم مع في الصلاة وأعظم ما يكون أن يظهر الرجل محاسنه لزوجته وتظهر الزوجة محاسنها لزوجها، هذه الطبيعة التي كون الله البشرية عليه. أما غير ذلك فإن هذا التعمد لإظهار المحاسن يترتب عليه أضرار، أضرار واقعية خطيرة. يجي الناس تمارها اليوم، اليوم عندنا مثل مجتمعاتنا هذه عاشت قرون كانت نسبة النجاح باهرة في الـ في الـ في, الـ في الزواجات في الأسر، نادر تسمع الطلاق. يمر على الواحد عمره في مثل ذا البلد بعد كم سنين يسمع واحد طلق لي شيء من الأشياء التي حصلت وشيء من الـ من من الأمور التي اقتضت ذلك، ها؟ لكن الآن يتحدثون سرعة في الانحدار. البلداننا العربية ما كانت تعهد هذا، بلدان التبرج اللي سبقت وحملت شعار تحرير المرأة وتطور المرأة هذا الأشياء فيها بكثرة يعني، ونادر الزواج الناجح فيها. ولكن بلاد المسلمين كانت تنعم على مدى القرون بنجاح وطمانينة وناس مستقرين في ديارهم في منازلهم وكل ماشي في حياته ماشي منضبط. بدأت هذه النسب تزيد الآن، بتلاقي إلى حد مريب مرعب. بعض الدول جوارنا عربية مسلمة في السنة الواحدة فقط، السنة الماضية التي عدت، إحصائيات عندهم النسب نسبة الطلاق للعام نفسه الذي مضى 60%، 60% أكثر من النصف في سنة واحدة في نفس السنة، في نفس السنة. وكنا أيضا هذه الأيام في مصر ويظهرون من خلال الإحصائيات عندهم، وإذا بالنسب تزداد ازدياد غريب جدا جدا، وحالة أرقام مرعبة تأتي للسنة نفسها، خللي في السنوات الماضية التي يعني عقدها وطلاقها في نفس العام، سجل عقد وتسجل طلاق في نفس العام، نسبة كبيرة جدا مرتفعة. منين هذا جاء؟ يقول لي المصريين نقول قل ما كنا نعهد هذا، مش موجود عندنا. السنوات الأخيرة زاد في هذا، إيش الذي حصل في الأمة؟ حصل هذا الانحدار والتبعية لمن لا خلاق له. ناس فشلوا في مجتمعاتهم أرادوا الفشل عندنا، يكذبون لا يكذبون على حد. هاتوا أي مرأة عاقلة من وسط أي دولة من دول أوروبا ولا من وسط أمريكا، مرأة عاقلة هاتوا لي مرأة عاقلة في 30 سنة في 40 سنة تدرك الواقع، بتذكر لكم الحقيقة أن حال المرأة هناك منحط، وهي المظلومة وهي المضطهدة لا المتحجبات هؤلاء. إذا جيتم بالمرأة العاقلة من هناك ستحدثكم عن واقع تعيشه، عن واقع تحياه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يقوم، من الذي بيصلح حياتنا غير محيينا الذي خلقنا، بيجيب لنا فكرة أحسن من منهاج ربنا جل جلاله؟ جاءت على العقول غبش من هذا. ففي البداية يقول هذا الستر الذي شرعه الله من أجل يستر محاسن المرأة، يصلحون له زخرفة، يصلحون له زينة من شان يكون هو مزين. هو مقصود منه أنه يخفي الزينة بعد يخلوه مزين، ونحتاج حجاب ثاني من شان يستر هذا، وكيف مشكلة وراحت الحكمة كلها. إذا كان الحكمة من الحجاب أن تستر الزينة حتى تبقى النفوس هادئة، تبقى النفوس مطمئنة، ما فيها ما يستثار إلى الشر ولا إلى الضر ولا إلى الفساد، مرحبا. هذا المقصود. فإذا كان المسألة كذلك جاء بعد ذلك يقول الخرجي منه شوية، فتحي بعض الوجه، كل الوجه ما يكفيهم، ما يكفيهم، انت بعتيهم في هذا ما يكفيهم، الرأس كله ما يكفيهم، الصدر، الساق، وعد ما يكفيهم. وهذا الواقع الذي مشى فيه التي انحدرن وصدقن هؤلاء بكذبهم، مشينا هذا خطوة خطوة. يقول الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني ما يجيبها دفعة واحدة كذا، يجيب على واحد واحد، نزلي شوي 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 نزلي لما تنحطين نهائيا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، مش قليل، ميلا عظيما. في مقابلها إرادة من فوق، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، فيا قوي قوي ضعفنا للقيام على طاعتك، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد ذلك يقول لا ما تصلحين كشف كامل إلا من شان يكون ألفت للنظر ستر وكشف، خلي في بعض الأماكن شفاف من شان النفس تشرعب أكثر، إذا مكشوف نهائيا له ضرر، لكن عنده شفاف ضرر أكثر يركز عليه أكثر، هذا النادر اللي أيوة. بعد ذلك خلي محل مكشوف ومحل مغطى، وإلا جابوا لهم موضات جات في بعض الدول العربية جنبكم هنا يقولها ينفتح تقفل، ينفتح وتقفل، يوم تمشي ينفتح ثوبه تقفل، عنده فتحة معينة تقول كذا تروح وتجي إلى غير ذلك. هذا حصل في واقع ناس، بعضها أسر كانت شريفة، بعضها أسر كانت طيبة، بعضها أسر كانت مضروب بها المثل في المجتمعات، انحدرت وانحطت أنهم صدقوا الخديعة، صدقوا الكذب. ما حد أنصح لنا من خالقنا ولا أعقل في البشرية من محمد، مو تمن من قبل ربنا هذا يصلح وهذا ما يصلح وهذا أفضل وهذا أجمل وهذا أحسن، فما فوق ميزان الله وميزان رسول صلى الله عليه وسلم موازين. أنتن من خلال نظركن وفكركن، وخصوصا في هذه المرحلة العمرية، يمكن أن تكن من جنود الله تعالى صالحات مصلحات مفيدات للمجتمعات. المهن الصالحة للمرأة الشريفة يمكن تقمن بها كاملة، لكن بحشمة كاملة، بحياة كاملة، بقيم كاملة، تعليم، تدريس، إرادة، خياطة، غير ذلك من المهام الكبيرة. ولكن أكبر مهمة المرأة تربية هذا الإنسان، تربية هذا الإنسان من حين ما يكون نطفة، فهي مامونة على تربيته، يتحول علقة، يتحول إلى مضغة، ذكر وأنثى كان يخرج من بطنها هنا محل التربية. وتربية هذا الإنسان أعظم من صناعة المصانع والطائرات، الإنسان الذي بيصنع كل شيء، الإنسان الذي إذا صلح استعمال الآلات، وإذا فسد فالآلات تستعمل في الفساد. اليوم لما أحدثوا لنا هذه الأجهزة، الأخيار من والعقال حتى من غير المسلمين يستخدمونها في منافع ومصالح، لكن الأكثر من الناس يستخدمون هذه الأجهزة في ماذا؟ في مضار، في مفاسد، عصابات السرقة، عصابات الاغتصاب، عصابات الكذب، عصابات الدجل، عصابات السرقات في العالم، توفر لها بهذه الأجهزة فرص كبيرة، وصاروا يؤذون أذى أكبر. فالمشكلة في الإنسان ما هو في الجهاز، وإذا صلح الإنسان فكل جهاز يستعمل بصلاح. أنتن أمام مهمة كبيرة في هذه الحياة، و كل ما تأخذنه من دروس يجب أن يجري مجراه الحسن بحكم الميزان الرباني الإلهي، لتتفقهن في مهماتك في الأسر مع الآباء، مع الأمهات، مع الإخوان، مع الأخوات، ثم تكون الواحدة منك في مرحلتها الزوجية مسؤولة سؤال كبير، ما أحوجنا إلى إدراك هذه المسؤولية من أبنائنا ومن بناتنا، ليعلموا أن من جملة ما خدعنا به كثير من النساء، كثير من الرجال، شباب يصورون تصورات من خلال الأفلام عن أمور مجرد خدعات سينمائية ما لها واقع في بشرية، في حياة البشرية وفي حياة الناس، فهو هذا الخيال الذي عشعش في ذهنه يريد يحصله، وهي كذلك بعدين ما يحصل لأن واقع البشرية ثاني، وهذه التصويرات ما تحكي حقيقة الواقع، ولكن لقطات من هنا ومن هنا تخيل خيالات للناس، فيدخلون فما يصادف هذا الذي في خياله فيفشل وينتهي الأمر. وكذلك وهكذا اليوم يحدثوننا أن بعض بناتنا اللي يصولهم حضرمية عايشين في بعض الدول هناك، يصلحون يسمونها سموها الملكة من المحدثات التي حدثت عندهم، شيء من العقد أو غيره أو خطوبة قبلها، ويخرج تشرب زوجها ويشربها قدام الناس، وبعدين بعضهن عندما يرجع عن البيت في نفس اليوم تقول ما أريده، وبعضهن في الأسبوع الثاني، وبعضهن في الشهر الثاني، هذا واقع اليوم. وبعضهن من سر أصلهم من حضرموت ما كانوا يعرفون هذه التفاهة، ولا كانوا يعرفون هذه السفاهة، لكن تعلموها وراحوا هناك. إيش الذي يصيبهم؟ فشل، فشل في واقع حياتهم، في طمانينة نفوسهم، في استقرارهم، في قيام أسرهم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يقون. القصد أننا لسنا عبيدا لغير الله، ولا حق لأحد أن يخدعنا بفكره ولا بما يعرض علينا أمام منهج الله. نقبل كل ما توافق مع منهج ربنا من كل ما فيه مصالحنا وخيراتنا، أو معينا على المصلحة، أو أقل شيء سالم من أن يضر بنا أو أن يفسدنا. نقبل ذلك بهذا الميزان. أما أن نتحول إمعات نتبع أولئك الفساق والبعيدين عن الخلاق، فلا والله ما حق للمؤمنة أن تنزل من المستوى الرفيع إلى هذا الحضيض الساقط، والعياذ بالله تبارك وتعالى. بارك الله لكم في دروسكم وأخذكم لهذه المهمة، وبارك الله لكم في المرحلة التي أنتن فيها من هذا العمر، وأعانك على أن تكون في حقيقة الأمر متحررات عن الرق لغير الله، ومحررات لسواكم من الصديقات، من الزميلات، من المجالسات لكنا، ونافعات للمجتمع وللأمة كلها إن شاء الله تبارك وتعالى، بما تحافظن عليه من قيم وأخلاق وفكر واعي متزن يدرك حقائق الأمور وأبعادها البعيدة، ويبني أموره على بصيرة. وإلا فمرجع الكل إلى الواحد الأحد، وحينئذ لا ينفع فكر ذا ولا فكر ذاك، وويل لمن خالف منهج الله ومنهج محمد صلى الله عليه وسلم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ألا من ملأ عينه من الحرام ملأ الله عينه من النار، أجرنا الله من كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن أبصارهن، ثم يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى آخر ما ذكر. وذكر المحارم الذي يجوز لها أن تكشف أمامها بعض جسدها أو تظهر بعض محاسنها من حيث الأمان وحيث الطمأنينة في وسط الأسرة. أخذ الله بالأيدي وثبتنا أكمل الثبات، وبارك لكم في إقبالكم ووجهاتكم، وبارك في المدرسة، وجزى الله الإدارة والقائمين عليها خير الجزاء، وكتب في ذلك فائدة ونفعا وخيرا للأسر وللديار ولبلدنا وللأمة. اللهم اجعل كل واحدة منهن واعية لما أوحيت، مقبلة على أمرها ومهمتها في الحياة بصدق، بعلم، بمعرفة، بنور، بهداية، لا تخدع أمام ما المخادع والمخادعين اللائي ينشرون ما يزعزع القلوب ويزيغها ويزعزع ويزيغ الأقدام في المشي. اللهم وفقنا لما تحب، وبارك لنا في مدارسنا، وبارك لنا في بلدنا، وبارك لنا في قيمنا، وبارك لنا في ديننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تسأل عن امرأة مسنة كبيرة عندها شلل، وأنها تتكلم في الصلاة تقول نلبسها حفاظة من صباح المغرب، هل عليها حرج؟ نقول لا، واجب على أهلها ومن يعولها أو يكون تحت رعايتها أن يذكروها بالصلاة في وقت الصلاة. فإن ذكرت سواء في وقت الظهر أو وقت العصر الصلاة واستجمعت لذلك، ينظفونها فتصلي الظهر والعصر ولو جمعا تقديما أو تأخيرا، كذلك المغرب والعشاء. يجوز للمسنة هذه والمريضة أن تجمع، تقدم أو تؤخر المغرب والعشاء، فبقي فقط الفجر. فيمكن مرتين في اليوم والليلة يستحملون، يغيرون لها الحفاظة ويوضئونها إن قدرت، وإلا يممونها بالتراب إن لم يقدروا. المرة الأولى في آخر العشية فتصلي الظهر والعصر، تنتظر قليل يأذن المغرب، تصلي المغرب والعشاء، انتهى. المرة الثانية في وقت الفجر، من أجل أن الصلاة ما تسقط عن من كان عقله فيه ما دام عاقل فيه بأي قدرة يصلي ولو بالإيمة براسه إن لم يقدر على الركوع والسجود فلا يجوز تركها لمن عقل. والصلاة عماد الدين، ومن أخر فريضة عن وقتها كتب اسمه على باب النار والعياذ بالله تعالى. في قوله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فسرها النبي بتأخيرها عن وقتها، فإذا كان تأخير الصلاة عن وقتها سهو يوجب الويل فكيف بترك الصلاة من أصلها. فبارك الله في القائمين على مثل هذه المرأة، ويجب أن نعد أن مثل وجود هذه المرأة العجوز عندنا رحمة من رحمة الله علينا، بخدمتها نؤدي مهمة كبيرة في الحياة ونقرب إلى الله تبارك وتعالى. معاملة الطالبة مع معلمها، حدود معاملة الطالبة مع معلمها، ما كان بين المعلم الأعظم صلى الله عليه وسلم ونساء أمته التي يسألنه ويخاطبنه ويتكلمن معه ويستفسرنه ويستفيدن منه ويحضرن دروسه ومجلسه وخطبته من وراء الرجال. فهذه الحدود التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وكان عليها من بعد الخلفاء الراشدون، لا يجوز أن تكشف شيء من محاسنها، لا ولا يجوز أن تختلي به. لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن ولو كانت مريم بنت عمران، كذلك لا تذكر له شيئا من أسرارها إلا ما تعلق بإرشادها في واجب من الواجبات الشرعية أو تخليصها من شيء من السوء أو الشر الذي وقعت فيه فقط. وعليها أن تتقي الله في خطابها وفي كلامها وأسلوب تعاملها كذلك كما هو واجب المعلم، فهو رجل أجنبي ليس بمحرم من المحارم، فما يجب ستره على الأجنبي يستر كذلك، ولكن للمعلم مكانة وقيمة وقدر، فهو من جهة الروح وأب من معتبر محل الأب، محل الأب من حيث النصح، من حيث التقويم، من حيث الاستشارة في الأمور المهمة والضرورية، لا من حيث ظهور المحاسن ولا من حيث الخلوة، فليس بمحرم في هذه، ولكن أبوته المعنوية الروحية فيما يترتب عليه الفائدة العلمية والفائدة السلوكية. فكما يحب لبنته أن تكون على مستوى رفيع في فهمها وفي سلوكها، يحب لكل طالبة من الطلاب التي يدرسهن كذلك. وأما أسباب الضياع لشباب والشابات عندنا فهو ضعف الإصغاء لكلام الله وكلام رسوله، وضعف التربية التي كانت تقوم بها أدوار فيها أدوار منها تقوم بها البيوت وتقوم بها الرجال والنساء، ضعف ذلك وانخداعنا بأطروحات غيرنا هو الذي أدى إلى هذا الضياع والتسيب. وعلى كل الأحوال ينتاب الأمة مثل هذه الأحوال وتحصل لها رجعة بعد ذلك. يقول فيما يتعلق بحمل المصحف الكريم، يقول واحدة حيضة ثانية ليست غير، فقلتهما حملت المصحف ما منهما تحمل إثم أكبر. المعلوم أن الإثم حاصل من خلال حمل المصحف ومسه من غير طهارة، من غير طهارة، إنما القراءة تجوز للمحدثة التي ليست بحائض، والحائض إذا قرأت لا بنية التلاوة كوقت اختبار مثلا يمكنها أن تقرأ حفظا ليعلم حفظها من دون أن تقصد تلاوة القرآن الكريم، تقرأ لأجل الاختبار كما تقرأ لأجل التحصن من الشر ومن الشيطان، تقرأ مثل قل عبر بالناس قل عبر فلا قل الله أحد آية الكرسي، وما يجوز للحائض أن تقرأه، فكذلك أيضا من أجل الاختبار. أو تكون المعلمة عند حيض فترد على الطالبة، يجوز لها أن ترد، فإن الرد ما يقصد به التلاوة، فترد على المتعلمة وإن كانت هي حائضة. وهذا هو الحكم الذي عليه جماهير أهل العلم كما لا يخفى. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، فما تقرأ بنية تلاوة القرآن. كذلك ما يتعلق بالكتابة، لو كانت معلمة وتكتب، نعم تكتب على السبورة ونحوها، ممكن الكتاب مثل الرد يجوز من دون أن تمس بعد ذلك اللوحة بعد الكتابة. بعض الطالبات تلقى بالمعلم بألقاب المناسبة غير لائقة. نعم كذلك من واجب الطالبة مع المعلم أن تحسن مخاطبته وتعالى ولا تذكر له من الألقاب ولا من الأسماء إلا ما هو جميل وحسن ولايق وشريف وعفيف بعيد عن كل العواطف الغير الحميدة وبعيدا كذلك عن الاستهزاء والاستخفاف بل احترام المعلم أساس من الانتفاع بالعلم أساس في الانتفاع بالعلم وأساس في حصول الفائدة وحصول أيضا المقصود من التعليم فلا بد من أن يقوم الاحترام على وجهه للمعلم بكل معانيه كما أن تقوم الرحمة والأبوة المعنوية من المعلم بكل معانيها على ما أشرنا إليه صلت امرأة بثنتين الأولى على اليمين والثانية على اليسار خرج ذاتها على اليمين الإمام بزنزية وخرجت ما معنى ما فهمنا السؤال تمام ولكن السنة فيها إذا كانت واحدة تكون على اليمين وإذا هن ثنتين مأمومات واحدة على اليمين واحدة على اليسار أما معنى ما أدري معنى قولها خرجت التي على اليمين يعني قطعت من صلاتها صلاة صحيحة ما تبطل الصلاة بخروج لا على اليمين ولا التي على اليسار إنما لو خرجت هذيك قطعت صلاتها بأي سبب وخرجت فالسنة التي على اليسار تتحول على اليمين من دون ثلاث خطوات متوالية أما الصلاة فصحيحة ما تبطل صلاة المصليات ببطلان صلاة واحدة منهن أو خروج واحدة منهن سواء التي على اليمين أو التي على اليسار والحائض بقفازات اليدين الحمل يكون ولو وسط الأم ولو وسط الطبق حقه أو لذا ما يكون الحمل إلا إذا كان وسط الشنطة التي فيها كتب أخرى وفيها أقلام وغير ذلك والمصحف وسطها فيجوز أن تحملها لا بقصد حمل المصحف أما تتناول المصحف نفسه ما ينفع وجود القفازين فيها فبقفازين أو بغير القفازين لا إنما تحمل المصحف في شنطة والشنطة فيها أغراض أخرى غير المصحف عليها قضاء صوم وصام لكن لم تنوي لفظين من نوت بالقلب يكون قضاء أم يكون صوم عادي إذا نوت بقلبها أنه قضاء عن رمضان صح إنما النية لتساعد القلب اللسان وهو عند الشافعية سنة التلفظ بها ليساعد القلب اللسان فالعبرة على القلب إذا نوت بقلبها أنها تصوم غدا قضاء عن رمضان ولم تتلفظ فالقضاء صحيح ووقع عن قضاء رمضان لكن إذا لم تستحضر بقلبها القضاء أبدا فهذا لا يكون الصوم عن قضاء رمضان فإذا صامت صار نفلا إنما إذا نوت من قبل الفجر القضاء عن رمضان صار قضاء سواء نوت بقلبها فقط أو بقلبها ولسانها أما الشكوى من كثرة النسيان وإرادة بعض الآيات من أجل الحفظ وقوة الحفظ فقبل الحفظ يمكن قراءة أول سورة سبح اسم ربك الأعلى إلى قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى فتكرر آية سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك سبع مرات ثم تتحفظ مما يعين أيضا على الحفظ وخصوصا القرآن آية في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية قوله يعقلون هذه قبل النوم قبل أي نوم في ليل أو نهار من أسماء الله الحسنى التي تعين على حفظ العلوم يا مبدئ يا خالق مئة مرة في كل يوم وهناك دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك ثلاث مرات في الصباح والمساء اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك والذي يفيد في الحفظ اجتماع الفكر واجتماع القلب على الحفظ ولا تشتت ذهنها بالتفكير هنا ولا هناك وتجتمع على ما هي عليه ثم تكرر ما حفظت الله يرزقكم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وإيانا الأطفال ما يجوز نمكنهم من المصاحف لأنها ليست لعب غير أما المميز إذا كان للتلاوة يجوز يريد يتلو ويقرأ يجوز ولو من غير وضوء ما دام غير بالغ وهو مميز ويريد يقرأ يجوز له أن يحمل القرآن ولو من غير وضوء ولو من غير طهارة ويقرأ القرآن فيجوز للصبي حمل المصحف للتلاوة أي للقراءة فيجوز حمله للتلاوة أما حمله يقلبه ويتشوفه لا ما يجوز وأما صبي صغير تعلق بالمصحف قد مسكين ما بنبكيه خليه يبكي ولا يلعب بالمصحف لأن المصحف ليس لعبة وخلي صبياننا كلهم يبكون الذين يقلدون الأشياء والأساليب الخاطئة على غير علم وعلى جهل. يجب أن يتعلموا، ويجب علينا أيضا ننبههم، ويجب أن ندرك هذه الحقائق وننشرها بيننا حتى لا يتخذنا أولئك لعب من اللعب التي يلعبون عليها أو يمشون أفكارهم عليها. إنما الأمر قائم على التناصح وقائم على تعلم بعضنا البعض، لأن كثير كما أشارت السائلة كثير من بناتنا في جهل، ما يعرفين أن هذا التصرف يتصرفنا، وهذه الموضات وهذه الأزياء أصلا خطة خبيثة مقصود بها هدم الدين، مقصود بهدم، ما تعرف ذلك وتظن أنها مجرد زينة، وما تعرف أن الزينة المشروعة عندنا في كتب الشريعة، كتاب اللباس والزينة، كتاب في البخاري كتاب اللباس والزينة، في صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة، في كتب الحديث الكبيرة، كتب الفقه عندنا الكبير كتاب اللباس والزين، زينة مطلوبة في الشرع، لكن بما أحل الله بما أباح الله في الوقت والمكان الذي يليق. فكثير منهم يجهل أن الاسترسال وراء هذا ضر يعود عليهن في الدنيا والآخرة، وأنه فكرة مخططين شياطين خططوا هذا لوصول هذا إلينا. فواجب نتنبه ويلاحظ بعضنا بعض. أكلت الأرض أرضها المصحف، ماذا نفعل؟ نحرقها ما أما إذا ما عاد يتأتى التلاوة فيه ولا الانتفاع به، يجب أن يرفع في مكان يكون عزيز، لا يجوز وضعه في محل ممرات الناس ولا محل غير محترم. وأما الحرق فإنما يجوز عند بعض أهل العلم إذا لم يتأتى الانتفاع به، لكن بشرط أن يحفظ رماده في مكان مثل جدار ونحوه، لا يكون على ممر الأقدام الرماد الذي يخرج من أوراق المصحف. طورت من الدورة الشرعية العصر وقضت صلاة الظهر، وهي تقضي صلاة الظهر، أذن المغرب الحكم بذلك لا شيء عليه، تقضي العصر بعد المغرب، تقضي العصر بعد المغرب. قالت إن هذه مسألة مهمة، إذا جاء الطهر للمرأة فطهرت وقت العصر ولو آخر وقت العصر يجب عليها قضاء الظهر، أو طهرت آخر وقت العشاء يجب عليها قضاء المغرب، لأن الظهر والعصر مربوطان والعشاء والمغرب مربوطان مع بعضهم، يجمع هذا مع هذا. فإذا طهرت آخر وقت العصر وجب عليها صلاة العصر وقضاء الظهر، وإذا طهرت آخر وقت العشاء وجب عليها صلاة العشاء وقضاء المغرب كذلك. قال هذه قامت تقضي صلاة الظهر إلا أذن عليها المغرب، لا شيء عليها أن تصلي المغرب قضاء العصر قضاء بعد المغرب، ولكن كان الأفضل لها أن تتدارك ما دام الوقت ضيق، تتدارك سحبة الوقت أول ثم تجعل قضاء الظهر بعد المغرب، هذا أفضل. عند الطهور إذا غسلت وجهها ونسيت كم مرة غسلت تفعل، تزيد واحدة، إذا شكت هل هن ثلاثة أو ثنتين فعند النسيان يسقط المشكوك فيه ونعتد باليقين وهو الثنتين، فتزيد غسلة احتياطا، هذا كله من سباب السنة، وإلا فالغسل الواجب مرة واحدة. إنما المهم أن يعم البدن بالنسبة لأعضاء الوضوء جميع الأعضاء، ومنه الماجين واللحاضين وما تحت الأنف، وبالنسبة للغسل يعم جميع أجزاء البدن ومعاطف البدن، لأن تحت كل شعرة جنابة كما في الحديث، عقد ذهب وأساور ذهب، حجت بالعقد وأساور وتركتها لابنتها، حال عليها الحول، هل عليها شيء؟ إذا قصدها لابنتها لحاجة ابنتها من النفقة وغيره فصارت كنز عليها زكاة، إن كان قصدها للبس ابنتها لتتزين بها ابنتها لا للإنفاق عليها فهذا ليست بكنز، وإنما هي تركته، فعند الشافعية ومن وافقهم ما دام لقصد الاستعمال المباح ولو مستقبلا لا زكاة فيه، فإن أرادت أن تخرج الزكاة كما هو مذهب بعض الأئمة فذلك أفضل لها، وإلا فلا يجب عند الشافعية ما دام تركته للبس مباح مستقبل، ما تركته تقول يمكن بنتي تحتاج، يمكن بتبني لها بيت، يمكن بتشتري لها حاجة، إذن هذا كنز، إذا مر عليه حول يجب فيه الزكاة. أما قال تركته لابنتها مشان تلبسه بنتها تتزين ببنتها بعد ولو بعد سنين، ما تلزم فيه الزكاة عند الشافعية إذا لم يكن أكثر من عادة أمثالها. هذا هل تجوز على شخص في غيبوبة، هل تجوز على الصلاة؟ اللي إذا كان جاء وقت صلاة وهو بحسه في أول الوقت أو آخر الوقت يذكرونه، إن ذكره وهو بحس عليه الصلاة، عد الوقت كله وهو بدون حسمة عليه الصلاة. فإذا أفاق أي وقت كان واستجمع عليه أن يصلي ويقضي ما فاته، ما استجمع ما عليه شيء. فعلى من يقوم عليه يذكره في أول وقت، وسط الوقت، آخر الوقت، إن استجمع عقله وذكر فيصلي، وإلا فلا شيء عليه. رؤوسهن كأسنمة البخت في الحديث صحيح، الحديث زي مسلم في وصف الكاسيات العاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت، البخت الجمال، النوق هذه الأسنمة حقها، السنام اللي وسطها فوق ظهر أرفع شيء فيها يكون فيه شيء من الميول. سبحان الله، جاءت عندنا الموضوعات كلها في الآن في قصة الشعر وكيفها تشابه السنام، إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا، المهم الشكل في الأخير يشبه السنام. سبحان الله، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، كأنها سنام جمل مائل. فانظري الآن الموضات الجديدة اللي ظهرت كلها لقصات الشعر تحصلينها كما هذا. وعد العجيب جابوا عندنا واحدة سموها فرعونية، بغوا بيتبركون فرعوني، ممكن شيء في بركة في فرعون. وبعد ذلك هي عند الطبيعة السليمة والفطرة اللي تفزع، حتى بعض الأطفال لما يدخل فيها هو كان يعرفها أخته ولا ذي مشوف، والمن هي ذي ما جاء عليها، لا تفزع بشكلها ما هو زين، ولكن حسنوه قالوا لك موضة، وحتى اسمها فرعوني، ولا معنى نريد بركة من فرعون ولا هو قدوة لنا، ولا إيش معنى بفرعون؟ حتى لنا واحدة نبوية ولا محمدية ولا صالحة بتجيب لي على حق فرعون نسميها فرعونية، وأنا بنتي ما هي فرعونية الحمد لله، بنتي محمدية، عندي مؤمنة مسلمة. يجوز العذراء المطلقة الحين نقف اليد، أو تكون مطلقة أو تكون عذراء، العذراء أخطر. المطلقة إذا أرادت أن تحني، الحنة الذي لا تظهر به عند الأجانب ولا تخاف منه فتنة ففيه سعة، بخلاف العذراء، فالعذراء ليس وقت زينتها، وينبغي أن تحذر أكثر. وكثير من أهل الفقه عندنا يعدونه حرام، يحرم على العذراء أن تستعمل هذه الزينة بالحنة، لأنه لم يأتي وقت زينته بهذه الصورة، تتزين بما شرع الله تعالى من النظافة ومن الطهارة ولأوقات الصلاة وغير ذلك، لا بمثل الحنة. ولكن كذلك المطلقة يجوز لها أن تحني إذا كانت الحنة لا تظهر بها للأجانب ولا تخاف منها فتنة عليها. في قالت برامج بعض أشياء واقعية للشباب لأخذ العبرة والموعظة، الأكثر من الذي يعرض محل نظر وخطر، قليل منها الذي صيغة بصياغة صحيحة وحسنة، لأنه بعضه يدعى منه اسمه حل المشاكل أو معالجة مشاكل المجتمع، لكن الآن في أعمارنا هذا وكل واحد في عمره بدأ شاف مشكلة في عائلية انحلت بسبب مشاهدة التلفزيون، هتو صدق بدأ حصلته ولا واحدة، لكن بدأ شاهدنا مشاكل في العوائل بسبب التلفزيون كثير، فكيف ضحكوا علينا قالوا بنعالجكم جابوا لنا المشاكل، فعلينا نكون واعين. وإنما الذي يعالج نادر من المامونين الذي وضعوا الكلام على أمانة وعلى نية صالحة وعلى ثقة، فالله سبحانه وتعالى يجعل لنا الحلول مطروحة بوسائل كثيرة طيبة ولا يستفزنا هؤلاء. دهن معطل بنت عذراء الوحرام. كذلك العطور ونحوها ليس، إن كان يظهر على الأجانب فهو حرام، إن كان ما يظهر على الأجانب وتكون دي مثل صلاة فالمبالغة في ذلك لمثل العذراء خطر، وعدم المبالغة فيه ما يصل إلى حد الحرمة إلا ما شمه غيرها. فإن المرأة من أخطر ما يكون عليها أن يتعرض أن يشم ريحها أو طيبها أجنبي، بل إذا قصدت ذلك كتب عليها إثم الزنا من دون زنا والعياذ بالله تعالى. إذا استعطرت المرأة فمرت على الرجال يجدوا ريحها فهي زانية والعياذ بالله تبارك وتعالى. امتحان عندما أحفظ الآيات ما لا ننساها ما يكون ردكم ما فهمت، إن كان أما وقت الامتحان فقد ذكرنا يمكنها أن تقرأ الآيات التي سئل منها قراءتها حكم نسيانها. يحفظون الامتحان فقط. نعم يجب أن نحفظ ما نحفظ لأجل القرآن ولا لمجرد الامتحان، ويجب علينا أن نتعاهد كما أمر النبي، تعاهدوا هذا القرآن، نتعاهد ما حفظناه، فإنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. من حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها فلم أرى ذنبا أعظم من رجل أتي آية من كتاب الله ثم نسيها. فإذا كان النسيان من دون مرض طارئ عليه بسبب إهماله فهو ماثوم بذلك، وهي كذلك ماثومة إذا كان النسيان بسبب إهمال وعدم تعاهد القرآن. في أيضا يجي سؤال، المرأة تقول أنا لما حافظ نصيب من القرآن، من القرآن كله أو نصيب منه، في أيام الحيض وتقعد 7 أيام وتطول عليها فتقعد 10 أيام من دون ما أقرب أنسى، تخاف أنها تنسى القرآن، تقول عندك طريقة ما تنسين القرآن، كيف؟ أمريه على القلب جزء جزئين من دون ما تحرك اللسان، قريب من أول عند ألف لامين ما تصلين، سيقول ما تكمل البقرة كلها بس من دون ما تحرك اللسان بالفكر والذين، مري عليه فيبقى محفوظ ولا عليه شيء إثم، لأن التلاوة بالقلب لا تحرم لا على الحائض ولا على غير، إنما اللفظ باللسان هو الذي يحرم عليها فقط. بل الآن اكتشفوا أنه من أجل تثبيت المحفوظات امرارها بالقلب من دون لسان أقوى لتثبيت المحفوظات وتقويتها في 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 باطن الإنسان، فتستعمل هذه الطريقة إذا خافت أن تنسى القرآن. جعلنا الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزا الله المدير الأستاذ صالح بسلوم خير الجزاء والقائمين معه على هذه الأنشطة، وبارك فيكم بركة تامة كاملة، وأخذ بأيديكم إلى ما فيه الخير والصلاح، واجعلكم في الصالحات المصلحات النافعات المسعودات في الدنيا والآخرات، إنه أكرم الأكرمين. وعفوا على التطويل، ونستودعكم الله.